بسم الله الرحمن الرحيم.
بعث مين بلا ثمن وفهناك بلا وطن، بعث مين بلا ثمن وفهناك بلا وطن، حتى الدموع من الأسى فوق الخدود بلا سكن، فوق الخدود بلا سكن. قد كان يملك فرحه واليوم يملكه الشجن، خرق العدو شراعه وبكفيه انقطع الرسن، وبكفيه انقطع الرسن. يا طعنة الإجرام من أخفاك عن عينيه من؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الناظر لحال الأمة يرى معركة عنيفة، يرى معركة شرسة، لا أقول بسيف ورمح ولا برشاشات أو طائرات ودبابات، لا أقول تطير فيها رؤوس، إنما هي معركة خبيثة يراد بها طمس هوية الإسلام والمسلمين، معركة تتساقط فيها القلوب وتذل الجباه لغير رب البريات، معركة خفية أدراجها بدأت منذ قرون، ونظرا لأن أثار المعركة بطيء فإن الأمة لا تشعر بها، ولا يشعر بها إلا صاحب قلب ما زال فيه رمق، أي ما زال فيه بعض حياة. نرى طفحت على الساحة رؤوس هذه المعركة مسميات صبغات، يراد بها صبغ هذه الأمة، من ألفاظ كنا نسمعها في بطون بعض الكتب، وكنا نتداولها على ألسنة الكفار وليس من بني جلدتنا، كالعلمانية والليبرالية والحداثة والديمقراطية إلى غيرها من المسميات التي كنا نسمع طنينا يصم الآذان. إلا أن واقع هذه المصطلحات في واقع حياتنا لم تكن ملموسة، إلا أن رأينا أن هناك نداء بصوت عال، نداء بمحو الهوية الإسلامية تماما، وأن الإسلام لا يصلح لأحد على ظهر الأرض. بعد أن طمست معالم الأمم، بمعنى أن الأمم طمست هويتها من إسلامية وغير إسلامية، فالمعركة انتصرت وانتصر أصحابها، وصار من على سدة حكم بلاد الإسلام ليس عنده إلا هذه المسميات وهذه الألفاظ. تحولت المعركة إلى الرعاع، إلى القطاع العريض من أبناء هذه الملة، إلى طمس الهوية الإسلامية وإبدال هذه الهوية بمسميات. شئت أم أبيت لا بد أن تتسربل بسربالهم وأن تتزيى بزيهم، وإن أردت أن تبقى على عهدك القديم فلا وجود لك على ظهر الأرض. نسمع طنطنة الدولة المدنية والدولة الدينية، وربما هو أعظم المصطلحات ظهورا على ألسنة من على ظهر سفينة هذه الأمة، أو أحرى أن يقال من يقود سفينة هذه الأمة. الدولة المدنية والدولة الدينية مصطلح جميل، ربما البعض يقول ما الفرق بين الدولة المدنية وبين الدولة الدينية، وربما الدولة الدينية يكون فيها نوع من الجور والظلم، وأن الدولة المدنية فيها نوع من الرقي. ولكني أعود إلى بداية القصة، إلى بداية الحرب التي قامت بها أوروبا على أصحاب ديانتهم وعلى أهل ملتهم. أفاقت أوروبا على المد الإسلامي من الشرق ومن الغرب، أفاقت أوروبا على أن الإسلام لا بديل له. كانت أوروبا غارقة في ظلام دامس وفي ظلم لا يتصوره أحد. بلغ بهم الظلم أن الملك لا يعينه إلا الكنيسة، والكنيسة أقوام ظلمة لا يعرفون من المدنية شيء، مجرد طقوس وفروض فرضوها على بني جلدتهم وعلى غالب شعبهم من أموال ومقتطعات ومن طقوس غفران إلى آخره. إلى أن ظهر بعض أهل النبوغ من العلماء الذين بدأوا يظهرون بعض النظريات، كجاليليو وغيره من هؤلاء الذين أظهروا نظريات في الفلك وفي الواقع الذي يعيش فيه الناس، إلا أن الكنيسة منعت هذا كله. لم تكتفي الكنيسة بالمنع، بل قامت قومة أن من جاء بما خالف الكنيسة لا بد أن يحرق. حرقوا علماءهم وقتلوا الصفوة منهم، وصار فزع الكنيسة مرعب، إذ لا يكون ملك من الملوك إلا بأمر وإذن من الكنيسة. دارت الأيام ونفوس الغرب تشتعل، رأوا أن الأرض منهم سلبت، وأن الإسلام واقف عند رؤوس بلادهم من الشرق ومن الغرب، فقاموا قومة. هذه القومة كان أصولها هو القضاء على الكنيسة والقضاء على كل تابع لهذه الكنيسة. حتى هناك كلمة كانت شعارا لهم: اقتلوا أو اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. آخر ملك يشنق بماذا؟ بأمعاء آخر قسيس، فلا يبقى ملك تابعا للكنيسة ولا كنيسة ترأس الملك. وانتهلت الدولة الدينية وظهرت الدولة العلمانية اللادينية، وبدأ الغرب يظهر قوته بإحداث نظريات علمية. ومما أثر في هذه النهضة الأوروبية جوار أهل الإسلام بالغرب، فإن المسلمين في ذلكم الزمان كانوا في أوج وأعلى درجات العلم الديني والدنيوي. وما كان هناك فرق بين علم دنيوي وعلم ديني، إذ الإسلام فتح جميع الأبواب، ومرجع الأمور لله عز وجل كتابا وسنة وللعقل السليم. فهذا أدى إلى ظهور طاقات وعلو في الدين والدنيا، إذ أول أسطول بحري الذي صنعه أهل الإسلام. وحينما عبر محمد الفاتح بأعظم أسطول على ظهر الأرض، ما كانت أوروبا تملك من هذا الفتات القليل. نهضت أوروبا وفعلا قتلت آخر ملك، أو شنقت آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وأغلقوا الكنائس وقاموا ثورة. حاولوا من الغرب، ولكن الأندلس ما زال فيها قوة. حاولوا من الشرق، ولكن الخلافة ما زال بها قوة. إلى أن درسوا الأمور وعلت مدارس الاستشراق، وبدأوا يفهمون العرب والإسلام، إلى أن فكروا أن نقطة الانطلاق هي مصر. وفعلا بدأت الخطة بإرسال أول إرسالية لغزو مصر، وهي كانت على يد الفرنسيين. نابليون بونابرت كان من رؤوس فرنسا ومن عظيم زعمائها، وكان رجل سياسة، وكان من أعظم النشطاء في القضاء على الكنيسة وعلى الفكر الأوروبي المتجمد. وجد أن أوروبا لن تنهض إلا بالقضاء على المشرق والمغرب، وكانت البداية هي مصر. فزع العرب قاطبة، بل أقول فزع المسلمون قاطبة لهذا الغزو. فوجئ المصريون على غزو نابليون، إلا أنه لم يمكث في مصر إلا قليلا، ما استطاع أن يأخذ القليل ولا الكثير، إلا أنه نجح نجاحا ساحقا يشهد له به التاريخ. استطاع نابليون أن يستقطب بعض الساسة من ضعفاء النفوس، وبعض علماء الأزهر من ساقط الهوية، ثم بدأ يتحرك. تحرك في إنشاء أول مطبعة، ثم تحرك في إنشاء أول فريق للحفريات في مصر. ولعل أول معالم حجر رشيد الذي به استطاع الغرب أن يظهر للمصريين هوية زائفة قديمة، هوية الفراعنة، حتى يشغلهم بأجداد أجدادهم ممن كانوا على ملل الضلال، وأن يشعرهم بأن لهم هوية أعظم من هوية الإسلام، فلينشغلوا بالتراث الفرعوني، وأن يميلوا وينتسبوا إلى أجداد ليس بينهم وبينهم نسب، إنما أبي الإسلام لأبى لي سواه. في قرابة 3 سنوات استطاعت فرنسا أن تظهر في مصر أصول، وكان هذا نجاحا ساحقا، إلا أنهم لم يستطيعوا بكثرة المقاومة، وما زال الشعب فيه رمق لا يرضى بالذل من أحد أجنبي قط. فعندها تراجعت فرنسا وتركت أصول من الساسة ومن علماء الدين، ثم بعد ذلك تتابعت الأمور وقامت الدولة العثمانية بإنشاء جيش أو بإرسال جيش، وكما ذكرت في مرة ماضية كان من ضمن هذا الجيش شاب كان فيه ذكاء، وكما قلت كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان منشغلا بتجارة الدخان، وكان في الجندية، فوجد فيه رؤساء فرنسا الرأس التي يمكن استعمالها في مخططاتهم في أرض مصر. خرجوا وتركوا لهم أذنابا ورؤوسا، ثم سرعان ما جاءت إرسالية أخرى وهم الإنجليز، دخلوا بلا أدنى مقاومة، لأن الرأس في مصر كان هو محمد علي الذي صنعته أوروبا واستطاع أن يطمس بعض الهويات، أولا بإشغال الأمة بالخلافة العثمانية وأنه يريد استقلالية لمصر، هيأ الشعب بهذا بأن الخلافة المريضة تريد أن تبسط أيديها على مصر وهو يقول لها لا، وهيج بعض علماء الأزهر وبعض الساسة، وكان غاية في الذكاء، فطن إليه علماء الأزهر وفطن إليه الحكام من الممالك وغيرهم في أرض مصر. ماذا يفعل؟ حاول أن يراوغ ولكنه فشل في المراوغة، إلى أن جمع بعض رؤوس العلماء وبعض الحكام من المماليك للتفاوض، وكانت المجزرة المشهورة المعروفة بمذبحة القلعة، وقضى عليهم جميعا وأشهر سيفا. في حقبة بسيطة من الزمان استطاع أن يجعل في مصر المدارس الإلزامية التي هي ضد التعليم الأزهري، وبدأ يتوسع في هذا الباب بحجة الانفتاح على أوروبا وغيرها. ظل محمد علي ما يقارب 40 سنة ينحت في جدران مصر، إلى أن ترك ثروة هائلة من الظلم والجشع ومن أبناء الغرب الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. خرج ومات محمد علي وترك ولده إبراهيم، واستطاع إبراهيم أن يكمل المسيرة إلى أن وصل إلى أرض الحرمين وفشل هناك، إلى أن وصل إلى بلاد الشام وفشل هناك. الخلافة ما زالت قائمة في الأستانة وسيطرتها على الشام والعراق وأرض الحرمين. بعد فترة وجيزة مات إبراهيم وما زالت الخلافة. لقد هيأ محمد علي أعظم أسباب الهون للخلافة الإسلامية، إذ أظهر ضعفها أمام أوروبا. فبعد أن كان هم أوروبا مصر، ثم أن يدوروا ما يدوروا حتى يصلوا إلى الخلافة، وجدوا أن الأمر مهيئا. مات إبراهيم ابن محمد علي، ثم تولى عباس باشا ابن أخي إبراهيم، أي حفيد محمد علي، وكان صاحب دين. جالس العلماء وتبينت له الخطة، ما عجل بالقضاء وبغزو الخلافة العثمانية. عند ذلك رأت أوروبا أن ترسل إرسالية لتناوش الخلافة محاولة في القضاء على الخليفة العثماني، إلا أن عباس باشا كان عنده غيرة، وحمسه علماء الأزهر بأن هذه الخلافة وهي أصولنا، وأن هؤلاء الغرب كفار ولا يحل أن نعين الكفار على بلاد الإسلام. فجهز جيشا قوامه 12,000 من الجيش المصري لمساعدة الخليفة العثماني. ما وصل الجيش إلى سيناء إلا وأصبحوا ورأوا عباس باشا مقتولا في قصره، وإلى يومنا هذا ما علم من قتله. هل من في القصر من خدم، من زوجة، من لا أحد يعلم إلى الآن كيف قتل. المهم أن عباس باشا الذي حاول أن يتأقلم مع الأزهر وأن يكون عنده هوية إسلامية وغيرة لمساعدة الخلافة العثمانية قتل. ثم تولى بعده إسماعيل باشا الذي قلب رأس المجن للإسلام وحول الدولة إلى دولة مدنية على غرار أوروبا، أقول 70%. إسماعيل باشا قلب الأمر بمحاورات ومناورات حتى جعل أصل القانون المصري فرنسي، ثم بدأ في التغريب وبدأ في العلمنة وبدأ في سياسة طمس الهوية الإسلامية. وإن كان الأمر كان يدور برحى بطيئة، ما كانت الرحى مسرعة بطيئة، ثم سرعان ما ذهب إسماعيل أو الخديوي إسماعيل وذهب من بعده إلى أن قامت الثورات التي علم الغرب شعوب المسلمين بالقيام بها. وغالبا هذه الثورات لا تقوم إلا بتوجهات استعمارية أوروبية. فجأة قامت الثورة، ثورة 52، قامت على الظلم وعلى الفساد. وفعلا بعد عهد الخديوي إسماعيل عظم الظلم وكثر الإقطاع، تراق بقية في أعلى ما تتخيل وهم قلة، وترى طبقية وهم الكثرة في أدنى ما تتخيل، حتى أن غالب الشعب المصري كان يعمل خدم عند الأسرة الحاكمة. وفعلا استطاع الاستعمار أن يقلب للأسرة المالكة الحاكمة رأس المجد، فجاء بالطبقة الدون ممن ذاق مر الفقر وما استطعم أكل في زمن الملكية، ثم دارت الرحى. كل هذا لا يعنينا، إنما الذي يعنينا أن هناك أمر واحد، أن هناك ثأر بين الغرب وبين الإسلام. الهدف هو طمس الهوية الإسلامية فقط. فمن ثم دارت الرحى، تارة نشعر برخاء وببحبوحة وفسحة من الحرية، وتارة نشعر بالظلم والبغي الذي ربما يختنق منه العبد. والرحى تدور إما إيجابية وإما سلبية، ولكن المخطط ضد هذا الدين ما غفل أصحابه لحظة، إلى أن فتحت الدنيا بإغراق المسلمين في الشهوات والملذات وبفتح من الدنيا، حتى أن مستوى الفقر لا يقاس إلا بالطبقة العليا. إن الفقر طحن الأمة وكسر أنوفها وعلت الأصوات، ونسبة الفقر بالنسبة لمن امتلأ بطنه وتجشأ من كثرة المال والغنى. الذي هو أسفل ينظر للذي هو أعلى. انشغل الناس بالملهيات وبطلب المعاش، وصار الدين منزويا في الزوايا والمساجد. وكان تركيز الاستعمار على صنفين من الناس، على السياسة وعلى العلماء. بين الحين والآخر كان للعلماء دور فعال، وتارة دور سلبي، إلى أن تيقن الاستعمار أن العلماء ليس لهم وجود في حياة الناس. إنما الذي يوجه القلوب والعقول الإعلام. بعد أن جرت القلوب وهوت وصار الدين ثانويا لا يتعدى المسجد، ليس هناك أحد عنده استعداد أن يستمع إلى فتوى، كل يفتي نفسه، وليس أحد عنده استعداد أن يبحث مسألة فقهية، كل فقيه نفسه. صار العلماء ليس لهم هدف إلا البصمجة فقط، أن يبصم على ما يقول الحاكم. وتوجه العلم من العلماء إلى الإعلام، وصار على سدة الإعلام ما تسمعون وما تقرؤون من علمانيين وليبراليين وحدثيين ممن لا دين لهم، ويظهرون هذا جدا ويسخرون من الإسلام ومن أبناء الإسلام. الرحى كانت بطيئة، ولكن رحى الآن بسرعة عجيبة، لعلم هؤلاء أن الشعوب صارت في درك الهاوية، إن الشعوب صارت في ضيق من النفس، صار الكل يبحث عن نفسه وعن شهوته وملذته، صار الكل مشغول بنفسه، يقول ما لي وما علي، ما دخلي بهذا الكلام، علمني مفسد، ما دخلي بهذا، المهم أن أكل لقمة عيش. فصار المصري الذي قام في وجه الفرنسيين، والذي قام صلبا صلدا في وجه أعداء الإسلام، صار متميعا لا فكر له، فكره مسلوب، عقله مشوش، لا يدخل قلبه إلا بوق الإعلام. إن الفكرة خبيثة حينما بدأها القوم، ولكن مخططات القوم على مر القرون والعصور والدهور مكر بهذا الدين وبأبناء هذا الدين. تخيلوا أن أوروبا بعد نهضتها لم تكن نهضة في الصناعة ولا في الزراعة ولا في الإلكترونيات، أيضا نهضتها في حرب الأديان وفي الوصول إلى عمق الإسلام. كم كتبوا وصنفوا من كتب، انظروا إلى كتب المستشرقين، ربما غالب بني الإسلام لا يأخذون علما إلا من كتبه. صاروا قوة طحنا لهذا الدين. السياسة أو السياسة قضي عليها، فلا سياسة إسلامية على ظهر الأرض. الإعلام هو إعلام غربي، لا تكلم إلا بلسان العلمانية والليبرالية والحداثية واللادينية فقط. أما الدين قابع في المساجد والزوايا وبعض القنوات، ممن جيء بها على سبيل التعمد للانشغال والرد. ولذلك أغرب حرب في هذا العصر وفي هذا الزمان حرب إثارة النفوس، حرب التهيج، أن يهيج هذا بهذا، أن يقوم علماني ليبرالي يسب الإسلام، وأن يقوم مسلم يدافع عن الإسلام. فما زالت الأمة بين علمانيين وليبراليين وبين مسلمين مستضعفين، هذا يسب وهذا يرد، هذا يسب وهذا يرد. فإذا بالقطاع العريض من بني الأمة، ما لي وللعلمانيين والليبراليين، وما لي لهؤلاء الذين يصرخون ويتعبون أنفسهم ويؤذنون كما قيل في مالطا. فانسلخ جيل ثالث وهو غالب الأمة، جيل منهزم لا هوية له ولا فكر له إلا أن يأكل ويشرب ويلبس ويستروح، والغرب سيوفر له هذا. تأملوا حال أمة بعد أن كانت أمة معطاء، كانت أمة تعتد بذاتها ونفسها، صارت تأكل فتات الغرب، المعونة الأمريكية وما أدراك ما المعونة الأمريكية المشروطة. كلما تنازلت الأمة عن دينها كلما أعطوها المعونة، كلما كان هناك وقف في النزول عن دين الله عز وجل كلما أوقفت المعونة. ومت يا شعب مصر أيها الأحباب معركة عنيفة شرسة، ولكنها معركة قلوب. صاحب القلب الحي هو الذي يحترق من أجل دينه، هو الذي يقوم قوم لله عز وجل، كما أن العلمانيين والليبراليين يتحرقون من أجل علمانيتهم وليبراليتهم. واجب على المسلم أن يكون عنده حمية. ترى من يطالب بمحو الدين عن الدنيا، من يطالب بإزالة الشريعة عن الحكم وغيره، من يطالب بالحرية المطلقة والمساواة، حرية الجنس مع الجنس، الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى، نداءات ومطالبات حتى يخدر الشعب أو الشعوب، تكتب في الأوراق ثم بعد ذلك تصير في الناس واقعة. أنا حر، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أعداء الإسلام يجيدون القتال على المحاور، إن وجد بابا مغلقا يدور على باب آخر، فإن وجد تعسر على الآخر صار إلى باب آخر، ولا يزولون يدورون حول أبواب الإسلام حتى يدخلوا فيغلقوا جميع الأبواب. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. والإسلام عرى، عرى كثيرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة بخير قائمة على دين الله عز وجل ما بقيت هذه العرى من أولها إلى آخرها، ولكن إذا انفتحت إحدى العرى، العروة الأولى انقطعت، فلا شك أن باقي العرى ستسقط كالمسبحة. ما زالت مربوطة بعضها في بعض على صورة دائرة لا غبار عليها ولا يصيبها ضرر، أما إذا انقطعت من جانب انفرط العقد. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وغالبا لا تنقض إلا العروة الضعيفة. ما الذي رق عند الناس؟ ما الذي ضعف عند الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأولاهن، أولاهن نقضا الحكم، الشريعة، كما ينادى الآن يريدون تقطيع الأيدي والأرجل والآذان، يريدون رجم الزاني وجلده، يريدون منع الخمور إلى آخر. أولهن نقضا الحكم، على الرغم من أنه ما سمعت أحدا من الإسلاميين ذكر الحدود قط، ولكن العلمانيين والليبراليين خبثاء يقولوا لعامة الشعوب: ارجعوا إلى الأصل الأول، إذا قام الإسلام هناك قطع للأيدي والأرجل وجلد إلى آخر. ما سمعت أحدا ممن دخل في الساسة أو غيره من الإسلاميين ذكر هذا أبدا. أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. ومن ثم كان تدرج أعداء الإسلام مع الإسلام بطيء جدا، أوروبا دخلت عن طريق مصر، ومصر أجهدت الخلافة حتى صارت الخلافة العثمانية الإسلامية مهيئة للانقضاض والانتهاء. وبالعام الميلادي عام 1922 كان الانقضاض وانقضاء الخلافة والقضاء على آخر خليفة عثماني، وبهذا محيت الخلافة الإسلامية من على ظهر الأرض. آخر خليفة السلطان عبد الحميد. من الذي جاء بعد السلطان عبد الحميد؟ مصطفى كمال أتاتورك، هو من بني جلدتهم علماني مجرم. بعض حكام بلادنا قال مثل الأعلى مصطفى كمال أتاتورك، محى الهوية الإسلامية تماما وبدأ بتعجيل عجلة السرعة في القضاء على الإسلام في بلاد الإسلام في تركيا وما شابه تركيا. من ضمن الأشياء الطريفة أنه أول ما فعل لطمس الهوية الإسلامية جمع علماء الأزهر، وكانوا وكان الأزهر بمثابة الملتقى لعلماء الأرض، تركيا الشام أرض الحرمين، كان الملتقى في الأزهر حينما كان منارة للعلم والعلماء قبل أن يجهضوه ويقضوا عليه. فجمع علماء الأزهر علماء تركيا وقال لهم أريد أن أنزع من على رؤوسكم الطربوش الأحمر الذي يلبسه الآن بعض علماء الأزهر، أريد أن أنزع الطربوش الأحمر وأبدله بالقبعة المعروفة. طبعا في هذا أمران، الأمر الأول أن القبعة باب لعدم الصلاة، لا أحد يصلي بالقبعة، فهذا من باب التكاسل والتهاون في آخر معاقل الإسلام الصلاة. والأمر الثاني طمس الهوية من علماء الأزهر، فإذا بعلماء الأزهر عن بكرة أبيهم جميعا قالوا لا، إلا الأفذاذ يعني القليل. فقام مصطفى كمال أتاتورك وأطلق حكما بالإعدام لمن خالف. سبحان رب، طربوش وقبعة. فمن ضمن، فاتفق العلماء على المنع أنهم لن يلبسوا القبعة ولا بد من الطربوش، رغم أن الطربوش مخالف للسنة، ولكن نظر العلماء أن هذه هوية إسلامية، هوية كيف تستبدل بالقبعة. فكان القاضي الذي يحكم لها محكمة صورية لما لم تلبس القبعة وتلبس الطربوش سيقول لا إعدام إعدام إعدام. فوقف القاضي وكان أمامه عالم فقال لما لم تلبس القبعة وتترك الطربوش؟ فقال له أيها القاضي أسألك سؤالا. قال سل، لما تضع خلفك علم تركيا ولا تضع خلفك علم الدنمارك؟ لما علم تركيا؟ لما لم تبدل هذا بهذا؟ فغضب قال هي هوية قومية عندكم، والطربوش عندي هوية إسلامية عندي. فاقتنع القاضي وقال له ولكن لابد من قتلك، وتم قتله. بدأ مصطفى كمال أتاتورك أول أمر في نزع الحجاب، كانت الحرب على الشكل فقط، شكل الرجل فقط وشكل المرأة فقط، النقاب والطربوش، وكان الطربوش مع القلة مع العلماء فقط. جاء بنسبة للنقاب حرب شعواء، حتى أنه لأول مرة في تركيا حاكم يخرج بامرأة سافرة، وقد رأيت بنفسي صورة تذكارية لمصطفى كمال أتاتورك وزوجه، وكان زوجه محجب إلا أنها كشفت الوجه. فلما كشفت وجهها كانت الجريمة الأولى والمعول الهدام للعلمانية في تركيا. ثم تتابع الزمان وتتابع الزمان حتى صارت تركيا حزمة من أوروبا، وما زال الأمر ينقلب من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، حتى رأيناه بأعيننا في بلدنا ومصرنا الحبيبة. رأينا قلة ممن تربوا على موائد الغرب، ممن الذين لهم لا يعرفون الدين ويزدرون الدين ويقولون بالمثلية، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، ويعلنون هذا، يسخرون من القرآن ومن السنة. فإن وجدوا هناك هجمة داروا على محور آخر، عندهم محاور كثيرة من سلفية وإخوانية ومتزمتين ومتنطعين ومتشد إلى آخرها من الألفاظ والمحاور الكثيرة. أيها الأحباب، إن المرحلة القادمة خطر عظيم، خطر جسيم، فلزاما على الأمة أن تقف مع دينها وقفة. دينك يسلب منك طنطنة بالليل والنهار، وفتاوى معلبة من قبل جهلاء لمحو الدين. الدين باقي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإياك أيها الحبيب أن تكون مع الهمل، مع الرعاع، مع أتباع كل ناعق، مع من يسلب دينك وأنت تبتسم، مع من يذبح ويقتل قلبك وأنت تبتسم. الأذان تتتبع من صراعات وحوارات بين مسلمين وبين علمانيين وليبراليين وحدثين إلى آخره، صراعات، هذا ينمق كلامه وهذا يظهر حجته، والمعركة محسومة. لأني كما أذكر دائما أن السفينة ربانها ليس منا، إنما ربانها من غيرنا، فلو اجتمعنا جميعا على سطح السفينة لا يسيرنا إلا ربانها. إن أراد المشرق فنحن إلى المشرق، وإن أراد المغرب فنحن إلى المغرب، ولكن من أراد الله به خيرا فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أسأل الله الكريم الجواد أن يعز إسلامنا، وأن ينصر مصرنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يرد أمتنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين.
فوق الخدود بلا سكن، قد كان يملك فرحه واليوم يملكه الشجن. خرق العدو شراعه وبكفيه انقطع الرسن، وبكفيه انقطع الرسن. يا طعنة الإجرام من أخفاك عن عينيه من